الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة الباطنة. بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب الأحاديث القدسية، شرح وتعليق الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 23 من ربيع الآخر لعام 46 و400 ألف، الموافق ليلة 29 من الشهر العاشر لعام 24 و2000، وقد بلغنا بحمد الله الحديث 12. نعم، أقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نواصل الحديث في موضوع الأحاديث القدسية، ونريد في حلقتنا هذه الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. قال الشارح حفظه الله: الشركة بفتح الشين وفتح الراء وبكسر الشين مع سكون الراء هي لغة الاختلاط، وشرعا اجتماع في استحقاق أو تفرق.
طيب، يقول الشركة فتح الشين وفتح الراء، الشركة وبكسر السين وبكسر الشين مع سكون الراء، كيف تصير
الشركة؟
الشركة.
نعم،
الشركة هي لغة الاختلاط، وشرع اجتماع في استحقاق أو تفرق. هذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى، إذا لما صدره بقوله قال الله تعالى، إذا هو حديث إلهي ويقال حديث قدسي لأنه صدر بقال الله تعالى أو إن الله تعالى يقول. ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. أنا ثالث الشريكين، ربنا جل وعلا لا شريك له، إذا انقطعا ليس المقصود أنه ثالث الشريكين أنه شريك ثالث مع شريكين، والله لا شريك له، وإنما المراد أن الله عز وجل إذا اشترك اثنان في أي شركة مشروعة فإنه معهم تأييدا وحفظا وتوفيقا، كما يقول قال: أنا مع فلان. لو قال اختلف اثنان أو في رأيان أو حتى في المذاهب، تقول أنا مع الحنابلة في هذه المسألة، ليس بالضرر يكون هو إيش معهم، لأنما أراد أنه يؤيد هذا القول. فهذا هو المعنى، ولا يمكن أن يكون المعنى بأن الله عز وجل له شريكان أو كل شريكين، ربنا جل وعلا هو ثالثهما بمعنى أنه إيش شركاء له وهو شريك لهم، كلا، فإن هذا مما من المعاني التي يقال عنها متشابهات فترد إلى المحكمات. فالمحكم بأن الله جل وعلا واحد لا شريك له، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وإنما المراد أنه جل وعلا إذا اشترك اثنان وتعاون على شركة مباحة أو شركة مستحبة أو حتى شركة واجبة، فإن الله عز وجل معهما يؤيدهما ويحفظهما ويبارك لهما. لكن إذا وقعت الخيانة من أحدهما أو من كلاهما فإن الله عز وجل يخرج من بينهما، لا يبارك في هذه الشركة ولا يؤيدها ولا يوفقهما، لأن حصد بينهما ماذا؟ الخيانة. والله يقول في كتابه: وإن كثير من الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض، قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. والشركة لها فوائد، بل إن كثيرا من الأعمال لا يمكن أن تقوم إلا بالشراكة. يعجز الإنسان عن أن يدير كل شيء بنفسه، فيشترك مع غيره في عمل، في بيع، في شراء، في بناء، في تعليم، في تدريس، أشياء كثيرة لا بد لها من ماذا؟ من التعاون والاشتراك. لا تقوم يعني حتى من العبادات ما لا يقوم إلا بالمشاركة كالجهاد كصلاة الجماعة والجمعة والحج والعمرة، أشياء كثيرة ما تقوم إلا باجتماع الناس. فلذلك الشركة مباحة، الأصل فيها الإباحة ولا بد للناس منها، لكن الواجب الصدق والأمانة وتجنب الخيانة والخديعة والغش. والشركة لها أنواع من الناحية الفقهية سيبينها الشارح حفظه الله تعالى. نعم
فضل. فالشركة في الاستحقاق هي ما يسمى بشركة الأملاك، نعم، كثبوت ملك في عقار بين اثنين فأكثر بربح ونحوه،
نعم،
أو الاشتراك في استحقاق منفعة شيء دون عينه.
طيب، يقول إما أن يملك عينا أو يملك منفعة. عينا كما لو اشترك اثنان أو أكثر في بيت أو في عمارة، ويقسمون هذه العمارة فيما بينهم، كل واحد له دور، كل واحد له شقة، حسب الاتفاق، حسب الإنفاق. وأحيانا يكون اشتراك في منفعة، كما لو استأجروا سيارة ليعملوا عليها، هم ما يملك الاستئجار، ما يملكون السيارة، إنما يملكون منفعتها وهو التوصيل عليها والحمل عليها. فما كان تحبس العين وينتفع بالمنفعة يقال عنه إجارة. فممكن أن يشتركوا في ماذا؟ في المنفعة، كما لو مثلا اشترك ثلاثة أربعة في دفع إيجار بيت ويسكن الكل أو دار أو حجرة، هذا اشتركوا في ماذا؟ في منفعة هذه الدار، لأن الدار ملك للمالك، فهم لا يأخذون العين وإنما يشتركون في المنفعة. فالشراكة تكون إما في العين وإما في المنفعة، واضح؟ هذا ممكن وهذا ممكن تكون الشراكة. نعم.
وأما شركة التصرف وهو ما يسمى بشركة العقود، فمعناها أن يتم الاتفاق بين اثنين فأكثر على الاشتراك في التصرف من بيع ونحوه،
نعم،
وهي خمسة أنواع.
هذه عاد شركة إيش؟ عقود، يتفقون على شيء معين ولها أنواع أيضا، واحد مالك واحد عليه العمل، واضح؟ طيب، يقول فمعناه أن
يتم الاتفاق بين اثنين فأكثر على الاشتراك في التصرف من بيع ونحوه، وهي خمسة أنواع.
نعم.
أحدها شركة عنان، شركة عنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر بالمال والعمل، ويكون لكل شريك قسط من الربح مشاع معلوم.
طيب، شركة عنان أن يشترك اثنان فأكثر بالمال والعمل، يعني هذا عليه رأس مال وعلى أيضا عمل، والثاني يدفع رأس مال وعمل، يعني لا أن واحد يدفع رأس مال والثاني يشغل المال على العمل، لا، كلاهما يدفع وكلاهما يعمل، فيشارك بالمال ويشارك بالعمل، هذا نوع من أنواع الشركة. نعم. ولكن يقول ويكون لكل شريك قسط من الربح مشاع معلوم. كيف مشاع؟ يعني ما اشترك مثلا نصف النصف، فكل واحد منهم له النصف في كل شيء يخرج من هذا العمل. لا يقال مثلا اشترك في شيء فيقول انت مثلا الربح اللي بعد العصر لك والربح اللي قبل العصر لي، او ربح السفرة هذه لي وربح السفرة الثانية لك، او الصفقة الاولى لي والصفقة الثانية لك، هذا سيكون في ذاك ظلم، قد تربح الصفقة الاولى وتخسر الصفقة الثانية، قد يكون العمل بعد العصر أكثر منه قبل العصر، أو أن مثلا اشتركان في أرض فيزرعانها فيقول مثلا الجزء الغربي لك والجزء مثلا الشرقي لي، طيب يمكن هذا ينجح وهذا لا ينجح فينظلم أحدهم، لكن مشاع كل ما هو ناتج من هذه الأرض أنا معك نصف النصف، هذه شركة إيش؟ مشاع معلوم. معلوم أنه قال النصف لك النصف أو لي النصف لك الثلثان لي الثلث، لي مثلا 20% لك 80%، معلوم حددناه. ومشاع مشتركين في كل ذرة من هاي الأرباح بما اتفقنا عليه، النصف النصف أو ثلثين ثلث ونحو ذلك. نعم. الشركة الثانية،
الثانية شركة المضاربة، وهي أن يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر، بأن يدفع ماله لمن يتجر به ببعض ربحه.
نعم. هذه شركة المضاربة هاي تقع كثيرا، وهي يكون واحد عنده مال والآخر يقوم بالعمل، لكن من خلال الواقع انتبهوا، كثير وكثير جدا من الناس من يأتي وليس عنده مال ويدعي الخبرة، أنت عطني بس المال سأفعل وسأفعل وسأفعل، يعني عيشك أحلام كأنه إيش سيربح أرباح خيالية وهو لا يجيد العمل، ثم يأخذ هذا المال هو لم يخسر شيئا يجرب في مالك ويعبث. إن كان هذا أصلا لا يجيد العمل وادعى أنه يعلم، هذا خشاش وظالم، كنت ما تعرف كيف تأخذ مال وتقول أنا أعرف ثم تبذله تبذيرا، وقد يكون يعرف لكن لم يوفقه الله عز وجل، جاء الظروف الجو وباء مشاكل، أحيانا تصدف أشياء تقهر الإنسان وتجبره على أنه يخسر أو أنه يغلق محله أو الآخرة. لكن يتقدم إنسان أصلا لا يجد العمل ويأخذ أموال الناس ويدعي بأنه يعمل ويعمل ويعمل، هذا حرام، هذا غش، لأن كثير وكثير جدا من يتجرأ على أموال الناس وهو إيش قصده؟ التجربة، مو خسر شيء، لم يخسر شيء فيما لو لم ينجح، هذا حرام. المهم يحذر المسلم من هؤلاء الذي يقول عطني مال وأنا أشتغل لك، لكن من حيث الجواز هذا مشروع، أن يقول عطني المال فلاني واشتغل وتكون إيش يعني الأرباح بنسبة معلومة يتم تحديدها. في هذه المضاربة تقع صورة أيضا محرمة، يقول عطني مثلا 100,000 وأنا شهريا أعطيك 10%، كيف تعطني 10%؟ لا تقول إيش تعطيني 10% من الأرباح، لا أني أدفع لك 100,000 شهريا تعطيني 10,000، طيب أنت ربحت ولا خسرت أو لم تربح ولم تخسر؟ فرض أنك أنت ربحت 100% تعطيني 10%، أنت خليت كم 90% وأنا 10%، وافرض أنك اشتغلت وهذا الشهر ما طلعت حتى 1%، تذهب وتعطي 10% وربما لم تربح شيء بل خسرت، أعطيه أيضا 10%، راح يكون فيه إيش يا إخوان؟ نوع من المجازفة والقمار. وإنما المضاربة الصحيحة أقول أنا أعطيك 10% أو 20% أو 50% حسب اتفاق من الأرباح، وحينئذ هذه ستكون نسبة ثابتة ولا متغيرة؟ متغيرة حسب اللي ربحناه 50%، يمكن ربحنا 200 لك 100 ولي 100، ربحنا 150 لك 75 لك 75، ربحنا 50 25 25، ما ربحنا شيء مالك شيء. هذه هي إيش المضاربة الصحيحة. أما المبلغ اللي تضعه أعطيك نسبة عليه 10% 20%، هذا باطل. ثم تنبهوا، كثير من الشركات يدعو الناس إلى جمع الأموال مضاربة، أشتغل لكم أشياء خيالية، أنا عندي قطع غيار، أنا عندي زيوت، أنا عندي فواكه، أنا عندي مواد غذائية، عندي كذا، ويجمع أموال الناس وأعطيهم أرباح خيالية 20% 30%، وفعلا في البداية ماذا يفعل؟ يعطي هذا 20% هذا 20%، ثم هذا مسكين والله ما شاء الله 20%، تدري شلون؟ هذه 20 ضعها فوق رأس المال وعطني منها 20%، ويكلم فلان وفلان، وهذا يأخذ قرض ربوي، هذا يأخذ تورط أيضا في كلام أنه حرام، وهذا يبيع بيته وهذا يبيع سيارته، حتى وفي البداية يعطي حتى إذا استولى على أموال الناس إما هرب أو زعم أنه إيش قد خسر ذهبت أمواله. هذا بين الحين والآخر يظهر واحد وينشهر بهذه الطريقة ويقول إيش فلان، واحد يعلم الثاني، بعضهم يبيع حتى بيته وبعضهم يأخذ قرض، ثم تجمع عند فلان في البداية يعطي حتى يغري الناس ثم ينصرف. وأنا أذكر موقف من المواقف، مرة راح اتصل فيني قال لنا كذا كذا ويعطيني أرباح كذا، يعني أرباح كثيرة، قلت له انتبه هاي الأرباح ترى بهالطريقة ترى يخدعون الناس، هذا كان يعني قليل أدب، رد عليه بطريقة قال مو شغلك أنت بس قولي يجوز ولا ما يجوز، مو مسألة مو شغلي يجوز ولا ما يجوز، اديني النصيحة أنا أنصحك، ما في شيء بهالطريقة هذه بالشهر 20% 25%. الآن بعض الشركات تربح بالسنة 6% ولا 7% ويحطونها إعلانات إن ربحنا 7%، ولا ها كيف هذا يعني تعطي مليون يعطيك كل شهر 200,000 مليون 200,000 200,000 يعني بخمسة شهور تطلع مليون، الكلام غير معقول. والدين النصيحة سأدب خلاص مو شغلك أنت، المهم يجوز ولا ما يجوز. قلت خلاص مع السلامة، أنا حفظت رقم عندي لأن عارف بعد فترة كل مرة تتكرر هذه سينتشر خبر هذه الشركة ويقول لك انهزم ولا هرب ولا كذا. وفعلا يا أخوان جاء الخبر ولا الشركة اللي سألني عنها خسرت ولا لف عليهم ولا، قمت اتصلت فيه أنا حاجز رقم عندي. سلام عليك سلام. قلت مرة تذكر أنت اتصلت فيني قلت لي كذا قلت لي كذا. قال طيب ايش تبي انت؟ الظاهر انه ايش وقع بالحفره. قلت لا ما ابي شيء، بس والله اعيد واكرر وانبه اي واحد يعلن شركه وانه يعطي ارباح هكذا يعني خياليه 20% 50% 30%، هذا يجب ان تحذر منه وتحذر منه غيرك، وان تحذر منه غيرك. صعب جدا يعني ان واحد يستطيع فعلا يربح بهذه الطريقه. يقول لك ليش يا أخي ممكن واحد يشتري شيء يربح فيه 100 ضعف؟ ممكن وليس ممكن. الزرار هذا زرار، هذا ممكن واحد يشتري إيش كيس كامل فيه 100 حبة ب100 فلس، يعني كم الواحد يطلع له فلس صح؟ فيأتي واحد محتاج زرار واحد يعطي زرار واحد 100 فلس، كم ربح فيه؟ ها ربح 100 ضعف. هو طالع عليه فلس لأنه شاري هو هذا الكيس فيه 100 حبة 100 فلس، باع واحد 100 فلس يعني ربح فيه 100 مرة. هذا ممكن، لكن ليس من ممكن واحد يضع مليون دينار يربح فيه إيش 100 مليون. هذا قال لك يعني يبيع ويشتري بالمخدرات ولا غسل أموال وأشياء يعني محظورة، هذا غير ممكن. فأي واحد يوزع أرباح غير خيالية احذروا منه. لا تروح تأخذ قرض، تأخذه قرضا ولا ربويا، ربا صح حرام، ولا تورق، والتورق أيضا عن الشيخ عثيمين الرازح أنه حرام. ولا تبيع بيتك وتبيع سيارتك وتجيب ناس معك بعد ويقول لك هذا جبت واحد من طرفك أعطيك نسبة فلانية، وجمعوا من هالناس ثم بعد ذاك يضرب على الكل كثير وكثير، بين الحين الآخر يطلع لك واحد نفس الكلام والناس تصدق. الله المستعان. مضاربة لابد أن تضبطها ولابد أن تكون حذرا وتشوف تسأل هذا كيف شغلك. وإذاك أنا بعد ما جربت وجرب غيري وخبرتي في هالأمور هذه، أنا أقول أي واحد يقول تعال أعطني فلوس وأنا أشتغل لك، قل لا مثل الشركة الأولى، أنت تحط وأنا أحط. إذا أنت تحط وأنا أحط ممكن نشتغل، أما رأس ما كله علي وانت عليك فقط العمل وش سوي؟ ماذا سيعمل؟ اجرب، إن نجح فبها ونعمته، وإن لم ينجح ما خسر شيء. أقول له كم هذا المشروع؟ قال والله ب5,000. طيب أنا أدفع 2,500 أدفع 2,500. الشغل علي. طيب الشغل عليك خذ نسبة أكبر، أنا أريد 40% وانت 60%، بس أنت تضع من رأس المال مثل ما أنا أضع رأس المال أو أقل. أو أما يدخل هكذا بلا شيء العمل علي والمال عليك، هذا الأكثرية إذا فشل قالك والله أنا حاولت وتدري التجارة وخسارة وخسرت. لا أنت جازفت وأنت ما تجد العمل. كثير يقولون في بعض البلاد إذا دخلتها أول ما تدخل تجد 1,000 واحد يستقبلك يقولك إيش أنا عندي في أفكار، يعني يبيعون أفكار، عطني وأبشر بالخير. هذا كله إيش يجب الحذر منه. والدين النصيحة، لا تقوم شغلك بسوي، لا لا أدينا نصيحة ما بك تخسر أنا. طيب كمل.
حسن الله عليك. الثالث شركة الوجوه هي أن يشترك اثنان فأكثر على أن يشتريا بذمتهما من غير أن يكون لهما مال، فما ربحا فهو بينهما على ما شرطا.
نعم، شركة الوجوه ما عندهم مال لكن يأخذون كما يقال على التصريف أو يأخذون الدين ويكونوا معروف ويثقون فيه، لو طلب يعطى. فتشارك مع واحد بوجاهته يأخذ البضاعة الفلانية يبيع فيها، فيتم منهم شرط ونسب معينة فلا بأس بها. نعم.
الرابع شركة الأبدان، وهي أن
يشترك. هنا في نصيحة يا أخي، لا تتاجر بالديون، قد تخسر. فماذا تخسر حينئذ؟ خسارة ويتراكم عليك دين. خاصة للموظف والله ساتر عليه عندك راتبك، خليك على راتبك، خليك عندك شيء زايد فيما لو ان خسرت أمورك أيضا مستقرة فالحمد لله. أما تأخذ ديون وتروح تجرب فيها وتنكسر، وراح يكون إيش؟ لا من تجارتك بل ولا من رأس مالك، بس ستكون مديونا ثم عتطال، أسقط الديون، أسقط الديون. كثير من الناس يفعل ذلك، كثير من الناس يطمع الناس يقول تعال تعطني وشوفوا مشروع. للعلم، للعلم أكثر المشاريع فاشلة، ربما ربما يفشل منها 75% وينجح منها 25%. أكثر تجارب الناس هكذا، لأن هذه حال الدنيا. حتى يقول الأسد وهو ملك الغابة يهجم 100 هجمة، ب100 هجمة ينجح كم؟ 25. يعني درسوا دراسته كيف يفعل، مرات يطارد يطارد ربما يصاب ومع ذلك ما ينجح. بل حتى الأمطار التي هي رحمة وفضل من رب العالمين تنزل فلا يستفاد منها كلها، في بعضها يذهب إلى البحر، في بعضها يذهب إلى أرض سبخة، في بعضها في ضرر، واحد عنده بنيان ولا عنده فخار ولا اليوم عرسه ولا اليوم مناسبته، مع ذاك المطر هو الذي إيش يفسد عليه، وهو مطر رحمة الله سبحانه وتعالى. فالتجارة كثيرا ما تفشل، فلذلك نصيحتي لكل واحد لا تأخذ قرضا للتجارة ولو كان قرضا مباحا، فقد تخسر المشروع وتراكم عليك الديون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الدين، والشهيد الذي هو شهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. فلماذا تأخذ دين من أجل التجارة؟ نعم تفضل.
الرابع شركة الأبدان، هو أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما من صناعة وحرفة ونحو ذلك، فما رزق الله فهو بينهما على ما شرطاه.
بأبدانهم يعني يبنون هذا الجدار، يحفرون هذه الحفرة، يركبون هذا التركيب. قد يكون واحد أكثر خبرة، أكثر فنية، هذا واحد معلم، واحد عامل، أنت لك كذا وأنا لي كذا، هذا لا بأس تشتركان في الأبدان. نعم.
الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة السابقة، بيعا وشراء ومضاربة إلى غير ذلك من التصرفات الجائزة، والربح على ما شرطه.
نعم، يعني هذا يوكل هذا وهذا يوكل هذا، إذا سافر، إذا غاب، إذا كان مكان بعيد، كل واحد ينوب عن الآخر. نعم.
هذه أقسام الشركة حسب ما ذكره فقهاؤنا رحمهم الله.
نعم.
وقد جدت في هذه العصور أنواع من الشركات، منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم. فمما ما هو جائز الشركات المساهمة بالمشاريع كشركات الكهرباء والشركات الزراعية وشركات الصناعة والشركات المعمارية.
نعم.
ومن أنواع المحرمة شركات التأمين لما فيها من الجهالة والمخاطرة وأكل المال بالباطل، وكذلك الشركات المؤسسات الربوية.
طيب شركات التأمين، لماذا التأمين حرام؟ خلينا التأمين نوع من القمار. واحد أمن على السيارة فدفع سنويا مثلا 100 دينار، تمام، ومضت السنة كاملة وسلمه الله من الحوادث، أين ذهبت 100؟ أخذت الشركة. وربما آخر ولا هو في السنة اللي بعدها أمن 100 دينار فحصل له حادث، وتصليح هذا الحادث في السيارة كلف 300 دينار، هو كم دفع؟ دفع 100 وصلحوا له سيارته ب 300، فصارها إن سلمك الله ربحه، وإن أصبت بحادث أخذت أكثر مما دفعت. فهذا هو القمار، إما غانم وإما غارم، فيها مغامرة، يعني حتى البيع والشراء إما غانم وإما غارم، ممكن تشتري وتربح، ممكن تشتري وتخسر، صح؟ لكن هذا لا، واقف على ماذا؟ على المغامرة، يمكن كذا ويمكن كذا. يعني ما أنت ما تبيع ولا تشتري، أنت تدفع ويمكن تصاب ويمكن ما تصاب. إن أصبت أخذت أكثر ما دفعت، وإن سلمك الله أخذوا منك. وربما تصاب دفعت مثلا 1000 ثم حدث لك حادث يكلف 500، فاسترجعت من مالك كم؟ 500، وأخذوا 500. فالتأمين حرام أفتى أهل العلم بتحريمه ووجد تحريمه كما بينت لكم لأنه نوع من القمار. لكن إذا كان هذا التأمين إجباريا لا يجدد لك إلا أن تؤمن، بل لا تدخل البلد فلانية إلا أن تؤمن، بل لا تعطى خط هاتف مثلا للبيت إلا بتأمين، فماذا تفعل؟ إذا كنت مضطر لذلك فأمن ولا تأخذ منه شيئا، وإنما أنت فعلت هذا إيش؟ اضطرارا. طيب هل يجوز أن إذا حصل لحادث أخذ المبلغ ذاته الذي دفعته؟ ممكن، إذا كنت دافع 100 دينار وتصلح سيارتك 100 دينار تأخذ فقط 100، تأخذ أقل من 100 من حقك، تأخذ 100 بالكمال والتمام من حقك، أكثر لا، ممكن تقول أنا أريد 100 ولا أريد ما فوق ذلك، لأنك تدافع 100. طيب ليش أمنت أصلا؟ أمنت أنا مضطر، إذا ما أمنت ما تسلك أموري، تصير علي مخالفات، لا أستطيع لا أسافر ولا أركب ولا أستعمل السيارة ولا نحو ذلك. واضح إخوان؟ طيب الآن في شيء اسمه شركات تأمين إسلامية، هذا التأمين الإسلامي في الحقيقة أكثره الاسم إسلامي، لأن هؤلاء بعض الناس ممن ينتسب للدعوة لا ينافسون في كل شيء، فما أن يظهر شيء إلا طلعوا منه إيش مثله إسلامي، فطلعوا بنوك إسلامية وهو تأخذ أكثر من البنوك الربوية، وطلعوا تأمين إسلامي، وطلعوا حتى بلغ فيهم الأمر إيش مايوه إسلامي وطقاقة إسلامية ومدري إيش إسلامي، كل شيء يسموه إسلامي، يعبثون بعقول الناس، يعرفون أن عاطفة الناس قوية ويحبون الإسلام ويحبون الحلال فيستغلون ذلك. حتى أني بنفسي تتبعت بعض ما يسمى إيش تأمين إسلامي، ما وجدت فيه شيء، كلمت بعض الموظفين قال يعني كذا وكذا وكذا، لكن يقول الموظف يقول منذ أن عملت معهم ما أعطوا أحد شيئا، وإنما فقط توزيع رواتب وكذا والآخر. فهذه مصيبة إذا كان الواحد يستغل الإسلام حتى إيش يعني يروج بضاعته. أنا أذكر واحد يفتح محل حلوى، حلوى مرة الحلوى قلت فلان فلان الأثر السلفي، قلت تعال واحد الأثر السلفي حقق كتاب خرج حديث، مو حلوى الأثر السلفي يعني يبين ناس إنه والله تعال أنا ترى أنا إنسان على المنهج السلفي وكذا، تعال اشتري حلوى مني. هذا خطأ الاستغلال بهذه الطريقة، الدين ما لا يجوز استغلال بهذه الطريقة. للأسف لو أخذت من مما يسمى بنك إسلامي أخذت منهم سيارة على الأقساط، تجد أرباحهم في الأقساط أكثر من الشركات الربوية، هذه واحد. اثنان لو أردت أن تسدد ما بقي عليها على سيارتك، مثلا رزقك الله باقي على 5000، ها يقول أنا أبدفع 5 كاملة، يقول هات 5 كاملة، طيحوا لي شيء؟ لا ما نطيح لي شيء. الشركات الربوية إذا أتيت ودفعت ما بقي يعني نقدا، نقدا هاي اللغة الصحيحة نقدا يسمونه إيش كاش، يعني هو اسمه نقدا، يطيحوا لك المكسوف نسبة معينة، أما هذا ما يطيح شيء. معنى الرأي يقول لأنه ما يجوز شرعا، لا الراجح أنه يجوز شرعا. ضاع وتعجل، إيش معنى ضاع؟ يعني نزل لي وتعجل بالدفع، هذا لا بأس به، لكن يأخذون بالقول إن كان في قول إنه لا يجوز. فلو أراد أحد أن يسدد كل ما بقي عليه من الأقساط يأخذونه كاملا مالك شيء. وبعضهم ناقش بعض هؤلاء قالت ليش يعني نسبتكم الأرباح عالية جدا، البنوك الربوية ما تأخذ هذه النسبة. قال بس حلال، الحلال غالي. شو الجواب؟ حلال غالي. قال لا يا أخي شو الحلال غالي، العكس المفروض يكون حلال أيسر، أنا جئت أتعاون معك البر والتقوى، أنا قفزت البنوك كلها جئتك أنت لأنك أنت تقول إسلامي، المفروض تكون أيسر وتكون أقل المتعاون معي على البر والتقوى، ما أن ترفع علي أكثر من غيرك. هذه مشكلة حقيقة، كثير من الناس ينتسب للإسلام وللدعوة وتجد يتكسب من وراء ذلك. خلينا نكون كما يقال صريحين وناصحين، فنقول لا تستغل الإسلام والدين بمثل هذه المكاسب لا وتظلم أكثر من الظلمة الربوية، هذا لا يجوز. طيب، وذاك الشيخ قال شركات التأمين لما فيها من الجهالة. شو الجهالة؟ ما الجهالة فيها؟ ما تدري يصير حادث ولا ما يصير حادث، يمكن تعدي فترة التأمين وما حد ما حصل حادث، وربما يحصل حادث، وربما أكثر من حادث، ربما مرتين ثلاث مرات، ربما حادث كبير، ففيها من الجهالة والمخاطرة وأكل المال بالباطل. قال وكذلك شركات المؤسسات الربوية، واضح. طيب كمل.
وأما الشركات الخالية من المحاذير الشرعية فهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع،
هذا الأصل أنها جائزة ماذا ما تشتمل لا على جهالة ولا على غش ولا على ربا ولا على ظلم، الأصل جواز. نعم.
قال الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض.
الله أكبر.
والخلطاء هم الشركاء، فدلت الآية الكريمة على جواز الشركة في الأملاك والعقود وعلى منع ظلم الشريك للشريك. قال تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.
طيب، يقول دلت الآية على جواز الشركة، معنى الله يقول وإن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. الشاهد من الآية تمام الآية، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. إذن الشركاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا بأس أن يشتركوا، والمشاركة فيها فوائد. يعني إذا واحد كثر الشركاء يكثر مثل المعارف، يكثر العمل، يكثر الزبائن، أنت تجيب ناس من جهتك وهذا يجيب ناس من جهته، حتى في الخسارة أقل. يعني لو كان واحد مثلا عنده مثلا مليون دينار لو وضعها في محفظة عقارية واحدة، لو خسرت هذه المحفظة ذهبت المال كلها، لكن لو وضع هنا ربع وهنا ربع وهنا ربع وهنا ربع، لو خسرت بعضها تربح الآخر. وذلك حتى في ذكر في كتب الفقه أثر عن عمر رضي الله عنه، قد لا يصح لكن مروي، ما يقول روي على صيغة التمريض، أنه يعني أمر أن يوضع المال في عجلين ولا يوضع إيش في ثور. عندك مال تشتري فيه عجلين كل واحد 50-50، ولا تشتري ثور 100. لماذا؟ لو مات هذا الثور راحت 100 كلها، لكن لو أخذت عجلين على الأقل لو مات واحد يبقى الثاني. وذلك من الأمثلة المنتشرة عند الناس يقول لا تضع البيض في سلة واحدة. ليش؟ لماذا؟ لو سقطت سلة انكسر كل البيض. فالمسألة تحتاج إلى ترتيب. فالشركاء منهم فوائد ومنهم مضار، لكن ليس كل شريك. بعض الشركاء ينفعك الله به ويأتي بالعمل ويشتغل، وبعضهم لا، حرامي شاركه أول ما يفكر إيش يأكل منك أنت. والأكثر الأكثر ما قال الله عز وجل وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فعلا قليل تجد شريكا كما يقال نظيفا أمينا يتقي الله فيك، يحسب يعني يراقب الله عز وجل قبل أن يراقبك. والإنسان مهما اجتهد في المراقبة تفوته أشياء، لكن إذا كان هذا الشريك من عنده وازع ديني خاف الله جل وعلا، حتى لو أنت غائب ما يأخذ منك ما ليس بحق. هذا وين؟ بين مقل ومكثر، لكن اجتهد أنت إذا أردت أن تشارك أن تشارك من يتقي الله عز وجل. نعم تفضل.
السلام الله عليكم. أما الأدلة من السنة المطهرة،
الواحد يقول شارك في واحد في دولة عربية بعقار واشترى أراضي وكذا، قال هذا اللي اشتركت معه إذا أذن يذهب إلى المسجد، المسجد صار إيش خلف الشارع قريب لكن بينه شارع وخط سريع، يقول يخاطر وتجي سيارة مسرعة ويقفز حتى إيش يصلي ويرجع نص، يقول السيارة تمشي 120 جايته من أجل الصلاة، يقول باقي لما شبع مع محافظة على الصلاة وكذا. سبحان الله، يعني الناس تتفنن ربما إيش يتظاهر بالصلاح والصلاة وكذا، وهو قصد إيش يعني أن يوقعك في الشباك، نسأل الله العافية. نعم.
وأما الأدلة من السنة المطهرة على جواز الشركة فمنها هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه وإيضاحه.
نعم.
وهو قوله تعالى فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنا ثالث الشريكين، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى مع الشركاء بتوفيقه وتأييده لهما، فيحصل لهما بتلك المعية الخاصة الحفظ والرعاية والإمداد وإنزال البركة في تجارتهما، ف فدل ذلك على جواز الشركة والترغيب فيها، لأن الله ثالث الشريكين بنصره وتأييده وتوفيقه، ولأن الشركة فيها تعاون على الخير والنفع.
يعني هنا أنا ثالث الشريكين يؤيدهم وينصرهم ووفقهم، ها ليس إيش أن يكون له شركاء، الله لا شريك له سبحانه وتعالى. نعم، ولأن الشركة
فيها تعاون فيها تعاون على الخير والنفع. وقال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا الوعد الحق من الله تعالى بأنه يكون مع الشريكين إذا توفرت الأمانة بينهما والصدق من بعضهم للآخر، وكان تعاملهما في الشركة على الوجه المشروع وفي حدود ما أباح الله من وجوه المفاسد، فهنا يكون الله معهما بتوفيقه لهما وإنزال البركة في تصرفهما وحفظ أموال هذه الشركة من التلف والآفات، لأنها شركة أسست على الصدق والأمانة والنزاهة وطيب الاكتساب والنزاهة في التعامل. فالله جل وعلا يبارك في هذه الخصال وآثارها وينمي المال الذي يأتي عن طريقها، كما قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهذه معية خاصة معناها النصر والتأييد والتوفيق.
نعم.
وهناك معية عامة للمحسنين والمسيئين والمؤمنين والكافرين، وهي معية الاطلاع والإحاطة والعلم.
في معية خاصة ومعية عامة، الله عز وجل مع جميع خلقه إحاطة وعلما وقدرة، ومع بعض خلقه تأييدا وحفظا ونصرة. فرق بين ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سالسهم، وبين إيش؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين. فرق بين هذا، لا تحزن إن الله معنا. فلا بد من التمييز بين المعية الخاصة، من كان الله معه معية خاصة بمعنى يؤيده وينصره ويحفظه، معية عامة بمعنى أنه إيش يحيط به ويعلمه وقادر عليه. فبالمعية العامة ربنا مع من؟ مع جميع خلق حتى الكفار، يعني يحيط بهم ويعلم أحوالهم وقادر عليهم. معية خاصة فقط لناس خاصين، تأييد ونصرة وحفظ. فمثلا قال الله عز وجل لموسى وهارون إني معكما أسمع وأرى، يعني معكما إيش أخوان؟ ها حفظا وتأييدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة والعامة خاصة. نعم، هناك معية عامة،
وهناك معية عامة للمحسنين والمسيئين والمؤمنين والكافرين، وهي معية الاطلاع والإحاطة والعلم بكل ما يصدر عن العباد من أعمال وأقوال ونيات ومقاصد، كما قال الله ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
لم يقل الله عز وجل أن الله معهم بعلمه، طيب من أين أتيتم معهم بعلمه؟ ولم يقل الله أنه معهم بعلمه، قالوا هذا ما دل عليه السياق الآية، فإن الله جل وعلا صدر بقول ألم ترى أن الله يعلم، صح؟ ألم ترى أن الله يعلم، تكلم عن علمه، ما في السماوات وما في الأرض ما يكون النجوى من ثلاث ما يكون النجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا، يعني علم عنهم فنبأهم بما عملوا يوم القيامة. ختم الآية بماذا؟ إن الله بكل شيء عليم. فبدأ الآية بقول ألم ترى أن الله يعلم، وختم أن الله بكل شيء عليم، فدل على أنه معهم يعني يعلمهم ويحيط بهم. نعم.
ثم حذر تعالى في آخر الحديث كل من الشريكين من الخيانة فيما بينهما في أعمال الشركة، كان يسحب أحدهما شيئا من الغلة وأرباحها ويختصه لنفسه دون علم شريكه، أو يتصرف تصرفا خاصا لنفسه وقد اشتركا في جميع التصرفات، أو يستغل ممتلكات الشركة لمنفعته الخاصة. قال تعالى أي في الحديث القدسي فإذا خان أحدهما صاحبة خرجت من بينهما، أي إذا حصلت الخيانة من أحد الشريكين لشريكه فإن الله سبحانه يتخلى عنهما وتنزع البركة من شركتهما ويحل محلها الفشل والإفلاس، لأن الله تعالى إذا تخلى عن هذه الشركة ارتحلت عنها البركة وحل فيها الشيطان وجاءت معه كل الشرور والآفات، وذلك بسبب الخيانة، فالجزاء من جنس العمل.
تمام.
فكم من شركات أفلست وانهارت وركبت وركبت أصحابها الديون والغرامات بسبب الخيانة من أحد الشركاء للآخرين، إما بأكل حقوقهم ظلما وعدوانا وإما بعدم التورع عن إدخال الحرام في مال الشركة، وإما بإهمال ممتلكات الشركة أو غير ذلك.
صحيح.
وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الشركة والحث عليها، لأن كل من الشريكين يسعى في رفعة أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
الله أكبر.
وفي حث وفيه حث الشركاء على التزام الأمانة فيما بينهم.
الحديث مشهور صحيح، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كثير من الناس يروي كيف والله في عون العبد ما زال العبد في عون أخيه، خطأ، ما زال، اختل المعنى. لأن إذا قيل ما زال فما زال تدل على ماذا؟ على استمرار، يعني لن يكون الله في عون العبد إلا إذا استمر في عون أخيه. لا، لو عاونه مرة واحدة فإن الله يعينه، فما يلزم أن يكون إيش؟ يستمر في العون، وإنما ما كان العبد في عون أخيه، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولا يقال والله في عون العبد ما زال في إيش؟ العبد في عون أخيه. ما كان ولا ما زال؟ وصلت فكرة؟ ما كان، لا ترويه ما زال كما عند بعض الناس. نعم.
وفي حث الشركاء على التزام الأمانة فيما بينهم. الأمانة في تشغيل أعمال الشركة، وفي حفظ منتجاتها وممتلكاتها وأرباحها، وإعطاء كل ذي حق حقه، وذلك يؤثر على الشركة خيرا.
نعم.
وفي التحذير من الخيانة بين الشركاء، وأن ذلك يؤثر على الشركة شرا وفشلا وإفلاسا. وفي الحديث إثبات المعية الخاصة من الله للشركاء الأمناء، وانتفائها عن الشركة عن الشركاء الخونة. وفي الحديث إثبات أن الله سبحانه يتكلم ويقول، وهذه الصفة ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة.
نعم.
أن الله يتكلم متى شاء بما يشاء كما يشاء على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين، إذن الله يقول ويتكلم، يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. نعم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.